الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، بينا سابقا أن الإسلام شيء واحد لا يتجزأ، وأنه لا ينبغي التفريق بين أحكامه سواء كانت تلك الأحكام في العبادات أو في المعاملات، وسواء كانت تلك الأوامر أو الفروض كانت في الصلاة والزكاة والحج والصيام أو كانت في البيوع والنكاح وغيرها من الأبواب. فالإسلام يشمل حياة الإنسان في عباداته ومعاملاته، ولذلك أردنا أن ننبه على بعض ما يقع في البيع والشراء من المخالفات التي تخالف دين الله عز وجل. فالعبد كما هو مأمور بأن يصلي وأن يصوم، مأمور كذلك أن يستقيم في بيعه وفي شرائه وفي معاملاته على ما أمر الله سبحانه وتعالى به. وهذا تناقض كبير يقع عند الناس، فربما تجد الرجل من الحريصين على الصلاة لكنه ليس حريصا على المال الحلال، وإنما يأكل ما وقع له بالغش أو بالنهب أو بالخداع أو بالغرر أو بالربا أو بغيرها، لا يهتم بذلك، وكأنه جعل الدين دينين أو فرق بين العبادة وبين المعاملة. والدين هو الدين كله، يشمل ذلك كله، لأن الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المعنى الحقيقي لدين الله عز وجل، المعنى الحقيقي ليس مجرد عبادة في مسجد أو في بقعة معينة ثم يخرج الناس إلى أعمالهم وأفعالهم يفعلون ما يشاءون وما يريدون، لا يهتمون بأمر لله عز وجل، ذلك غير صالح في دين الله عز وجل. بل العبد المسلم مأمور أن يكون عبدا لله عز وجل، وأن يستقيم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع البقاع وجميع الأزمنة وجميع الأمكنة، فليس هناك تفريق، ومن فهم تفريقا فذلك باطل بلا شك. من الأمور التي تقع في معاملات الناس وهي كثيرة حتى أصبحت تكاد أن تكون عنوانا لعصرنا، الغش. أصبح الغش بين الناس في المعاملات أصبح كأنه ركن ركين، وأصبح بعض التجار وبعض المتعاملين ربما يعتقد أنه لن يكسب ولن يربح إلا أن يغش، فأصبح الغش كأنه هو السلعة الرئيسة عند بعض الناس وفي معاملات بعض الناس، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. وذلك تجديد وتهديد ووعيد، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن الغش مجرد أنه حرام، لم يقل بتلك العبارة، وإنما عبر بتعبير أشد من الحرمة بقوله: من غشنا فليس منا، أي ليس من جماعة المسلمين، لأن الإسلام إنما قام على النصح بين الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم الداري يقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كما قال الحج عرفة، أي أن ركن كبير في الدين ومكانة كبيرة للنصيحة، والنصيحة عكس الغش، فمن غش فليس بناصح، ومن نصح فليس بغشاش، فلا يجتمعان فأحدهما عكس للآخر. ولذلك الواجب على المسلم أن يكون ناصحا للمسلمين. ويقول جابر: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاعتبار بأوامر الله والنصح لكل مسلم. قال: والنصح لكل مسلم، أي أنه في ضمن المبايعة أن ينصح لكل مسلم. لأنه قيل: لمن يا رسول الله في قوله الدين النصيحة؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. أي أنه أن يكون أن ينصح للجميع، فنصيحته لله بأن يطيع ربه، ونصيحته للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستقيم خلفه، ونصيحته لكتاب الله أن يأتمر بأوامره، ونصيحته لإمام المسلمين أن يبين له الخير وأن ينصحه، ونصيحته والنصيحة لعامة المسلمين أن ينصحهم وأن ينفعهم وأن يرشدهم إلى الخير وأن لا يغشهم بلا شك، لأن الغش عكس النصيحة، فمعناها أنه إذا غشهم فهو ليس بناصح لهم. والغش كما قلت منتشر في أعمال الناس، حتى أصبح قلما تشتري شيئا إلا وتجد أنه قد غشك فيه. فإما أن يبالغ في قيمة الشيء ويوهم من أمامه بأن هذا الشيء معروض بثمن كذا، حتى يتوهم المشتري أن من المصلحة له أن يشتريه، وإما أن يحلف له حتى أنه يدخل في بلية أخرى تسمى النجش، لأنه عندما يسعى إلى رفع قيمة السلعة سواء بطرف يتدخل فيما بينهما أو بنفسه يوهم أن تلك السلعة إنما عرضت عليه بكذا وأراد فلان أن يشتريها بكذا، كل ذلك من أنواع الغش والغرر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي يشتري سيارة أو يشتري شيئا ويخفي عليه العيب، بل ربما يسعى في الإصلاح الظاهري وفي تزيين السلعة حتى إذا تم البيع فوجئ المشتري بأن تلك السلعة مضروبة أو أن فيها عيبا كبيرا ينقص من قيمتها، وأنه لو اطلع على العيب بأنه لم يشتريها. وهكذا، وربما يتم ذلك بتغيير الكتابة على السلعة، وذلك من أشد الغش، وبخاصة إذا كانت السلعة قد فسدت ومضى زمانها فيضع عليها لاصقا بأنها صنعت في بلد كذا التي يرغب الناس في شراء منتجاتها، أو أن تاريخ صنعها كذا حتى يعتقد الناس أنها باقية، أو أنه يقول له أن تلك السلعة أحسن ما هو موجود في السوق، أو تلك الصناعة أحسن ما هو موجود، وهو يعلم أن ذلك ليس بصحيح، أو أن هذا يعني هو الشيء المناسب لك، أو أنه يعني يعيش معك وهو يعلم أنه ليس بصحيح. كل ذلك، أما إن قال ذلك وهو يعتقد أن ذلك صحيح فليس عليه وزر، لأنه أعطى ما عنده ولم يكن كذابا. لكن المشكلة كما قلت، ومشكلة تلك المعاصي أنها معاصي مركبة، معاصي مركبة، فتجد الإنسان أنه يقع في الغش ويقع في الكذب، وربما يقع في اليمين الغموس، وربما يقع في الغرر، وربما يقع في النجش وغيرها. فربما اجتمع للإنسان كبائر متعددة، فبعض الناس لا يبيعون إلا كبائر، وبعض الناس لا يتحملون إلا أوزار، وبعض الناس لا يحملون إلا الذنوب، وبعض الناس لا يأكلون إلا من الحرام. ينبغي على كل مسلم أن يعلم أنه كما يصلي وكما يصوم وكما يحج وكما يزكي، ينبغي أن يطهر أمواله بأن لا يخدع مسلما، لأنه إن اشترى منك الشيء ولم تطب نفسه به فذلك حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه أو بطيبة من نفسه. أن البيع والشراء وغيرها من المعاملات إنما تقوم على طيبة النفس، أن تعرض ما عندك عرضا صحيحا، وعندما يرى المشتري السلعة على حقيقتها يرغب فيها ويرى أنها مساوية لما يدفع فيها من المال فيدفع ونفسه طيبة. أما إن خادعته أو غششته ثم يذهب إلى بيته فيجد أنها ليست كما وصفت، أو أنها مغطاة بكذا، أو أنها مغشوشة، أو أنك خدعته، أو أنك حلفت له كذبا، فلا شك أنه سيتألم وسيشعر بأنه لم يعطيك ذلك المال بطيبة من نفسه، فما أعطاك لا يجوز لك ولا يحل لك، وهو من الحرام ومن السحت الذي يأكله بعض الناس. ولذلك بعض الناس يظن أن المسألة مجرد صلاة، كما قلت هذه يبدو أن بعض الناس وقع لهم علمانية في فكرهم. العلمانية هي التي تفرق، تجعل الدين في المسجد كما كان في الكنيسة عند النصارى، لأن العلمانية عندما انتقلت إلى المسلمين من النصارى لما تعارض الدين مع العلم، ولما وقعت بين القساوسة والملوك والعلماء وقعت معارك كبيرة يشهد عليها تاريخهم، كان العلم في أوروبا عائقا عن التقدم، لأن الدين النصراني كان قد تحرف وأصبح بعقلية القساوسة والحاخامات وغيرهم، فأصبح مغيرا مبدلا وأصبح عائقا. فلما جاءت أوروبا في القرن التاسع عشر تسعى إلى التقدم وتسعى إلى اكتشاف الكون، وأصبح الناس مهيئين للخروج إلى الكون، وبدأت حركة الكشوف البحرية والتجارية وغيرها، وتحركت السفن من بريطانيا وإسبانيا والبرتغال وغيرها، وابتدأ الناس ينهضون، وجدوا الدين النصراني عائقا يعوقهم، حتى وقف أمام الاكتشافات الفلكية، لأنه قرر بأن الشمس هي التي تدور حول الأرض عند النصارى، وقرروا تقريرات معينة وجعلوها دينا يدان به. فلما اكتشف بعض الفلكيين خلاف ذلك كفروه، كما هو واقع في قصة جاليليو العالم الإيطالي المشهور، فلكي مشهور مبدع، استطاع أن يصنع التلسكوب الذي ترى به الأجرام والكواكب، لكنه اكتشف على خلاف ما يقول به القساوسة وعلى خلاف ما وضعوه محرفا في دين الله ونسبوه إلى النصرانية، وليس منها والنصرانية منه براء. فلما جاء يتكلم بهذا كفروه وأمروا بحرقه أو بوضعه على الخازوق، وهو شيء مدفب يوضع عليه الإنسان عقوبة له من الكنيسة حتى يموت أشنع ميتة. فلما عرض على محاكم التفتيش وغيرها أعلن توبته عما رآه بتلسكوبه، ورجع عن ذلك خوفا على حياته. فمن هنا حصلت الضغينة بين العلم وبين الدين في أوروبا، ولم يقع ذلك في الإسلام أبدا، وإنما كان الإسلام عونا للعلماء، مفتاحا لهم لاكتشاف الكون والنظر في أحكامه وسننه التي أجراها الله عز وجل، لأن الله عز وجل الذي أنزل الدين الحق على محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي خلق الكون، فلن يأتي في كتابه ولا في كلام نبيه المعصوم صلى الله عليه وسلم لن يأتي شيء يخالف ما في السنن، ولن تكون السنن مخالفة لما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المصدر واحد، مصدر الأحكام في الكتاب والسنة هو الله، وخالق الكون هو الله عز وجل، فلن يخفى عليه شيء ولن يخطئ في شيء سبحانه وتعالى. ولذلك لم يكن الإسلام أبدا عائقا أمام التقدم العلمي، وإنما عندما كان المسلمون متمسكين بدينهم كان التقدم في أزهى، وكان المسلمون في أزهى العصور، وكان التقدم على قدم وساق، لكن عندما تخلفنا في ديننا أصبحنا عالة على الأمم في جميع أمورنا، فنقلوا إلينا العلمانية التي تفصل بين الدين وبين الدولة، وهي الحل الذي وصلوا إليه عندما تصارع العلم والدين عندهم لا عندنا. فلما تصارع العلم والدين عندهم بسبب التحريف والتبديل، وأن الدين عندهم أصبح ليس من عند الله، فإنهم نحوا الدين جانبا، قالوا وظيفة الدين في الكنيسة فقط، يدخل النصراني يوم الأحد ثم يخرج بعد ذلك، وليس فقال الدين علاقة بين العبد وبين ربه فقط، يقصدون بذلك أنه ليس داخلا في المعاملات، فليس هناك، فليس داخلا في اقتصاد ولا اجتماع ولا أخلاق ولا غيرها من الأمور، وإنما هو له دور محدد حدده هؤلاء وضيقوا على الكنيسة فجعلوها في زاوية. والحقيقة أنهم ربما كانوا محقين، لأن الدين كان عندهم محرفا، كان مبدلا، كان مخترعا، لم يكن من عند الله، لكنهم بلا شك ليسوا محقين مع الإسلام، دين الله الحق الذي أنزله الله عز وجل خالق السماوات والأرض، أنزله حاكما للناس. ولذلك دين الله عز وجل الإسلام محفوظ، لا يحرف ولا يبدل، وهو باق إلى قيام الساعة، لأنه سبحانه وتعالى جعله الدين الخاتم، وجعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. فلو حرف ذلك الدين فمن يصحح ما دام هو الأخير؟ ولذلك لم يتعهد الله عز وجل بحفظ التوراة ولا الإنجيل ولا غيرها مما تقدم، وإنما عاهد به إلى الناس فضيعوه وبدلوه. ولكن لما جاء الدين الخاتم فتعهد الله سبحانه وتعالى بحفظه إلى قيام الساعة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، نريد أن نفهم ديننا كما هو في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بتحريف المحرفين ولا بتبديل المبدلين، وإنما ذلك الدين كما بينا حفظه الله عز وجل. وما زال إذا أردت أن تقرأ كلام ربك سبحانه وتعالى غضا طريا فهو في المصحف في كتاب الله عز وجل، وإذا أردت أن تطلع على النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أمام ناظريك فأعماله وأقواله موجودة في سنته الشريفة فيما نقله عنه الأئمة كما في البخاري ومسلم والسنن وغيرها مما رواه العلماء بأسانيدهم حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينوا الصحيح والضعيف، وبينوا الحق من الباطل. فلذلك من السهولة بمكان أن تطلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول أهل العلم بأنك ارفع الستر ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديك، وهو يتكلم، وهو يأمر أصحابه، وهو يعلمهم، وهو يقودهم في الجهاد، وهو يصلي بهم، وهو في بيته تحكي زوجاته عنه في جميع تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتركوا شأنا من شؤونه صلى الله عليه وسلم صغيرا ولا كبيرا إلا بينوه للناس وشرحوه للناس. حتى في بيته كانت زوجاته رضي الله تعالى عنهن يعني يحكين للمسلمين ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، بغية أن يتعلم أو أن يقتدي المسلمون برسولهم صلى الله عليه وسلم، لأن حياته كلها قدوة للناس في معاملاته مع أهله، مع ولده، مع أصحابه، مع المؤمنين، مع في صلاته، في جهاده، في صيامه، في حجه. فهو تارة يعلم مباشرة، وتارة يقوم الصحابة وزوجاته رضي الله تعالى عن الجميع بتعليم المسلمين كيف كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى جعله أسوة حسنة للمؤمنين، وجعله تطبيقا لكتاب الله سبحانه وتعالى، حتى لا يكون الكتاب نظريا مجرد فكر، مجرد قواعد، وإنما أراد الله عز وجل أن يجعل بشرا رسولا يتحرك على الأرض حتى لا ينظر الناس إلى تلك القيم والمثل والقواعد الموجودة في كتاب الله عز وجل كأنها شيء خيالي، لكن حتى يبين أن هناك بشرا رسولا مشى بهذا الكتاب بين الناس وكان عمله تطبيقا لكلام الله عز وجل. وصدقت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها عندما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجد شيئا معبرا جامعا ماذا ستقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف ستصف، إن وصف ما كان عليه النبي يحتاج إلى مجلدات ويحتاج إلى دهور، ولكنها الفصيحة البليغة عبرت تعبيرا جميلا جمع ذلك كله. قالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، فبينت أن كل أمر أمر به القرآن وكل محاسن أمر القرآن بها فإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة العاملين بها، وأن كل قبيحة نهى عنها كتاب ربنا سبحانه وتعالى أو نفر عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن ذلك بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فبين أيديكم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعليكم بهما، انهلوا منهما، أعيدوا وجودهما في حياتكم حتى نحيا بإحياء الكتاب والسنة فيما بيننا. علموا أولادكم كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم تفلحوا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المفلحين. اللهم فقهنا في كتابك وعلمنا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح قلوبنا وأمورنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أخلاقنا وقلوبنا واعتقادنا. اللهم فقهنا في ديننا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المرحومين برحمتك يا رب العالمين. اللهم صب علينا الرحمات، اللهم صب علينا الرحمات. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا. اللهم اغفر لنا مغفرة عامة شاملة تشمل جميع ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم طهرنا من الذنوب، اللهم طهرنا من الذنوب. اللهم اغسل قلوبنا بالماء والثلج والبرد. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اجعلها كما تحب وترضى. اللهم اجعلها كما تحب وترضى. اللهم إن بيدك قلوب العباد، فاللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح أخلاقنا، اللهم أصلح أعمالنا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم علمنا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا، اللهم لا تجعل معيشتنا كدا، اللهم لا تجعل معيشتنا كدا، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا، اللهم وسع علينا من الحلال يا رب العالمين، ولا تفتنا به، اللهم وسع علينا من الحلال، ولا تفتنا به يا رب العالمين، اللهم باعد بيننا وبين الحرام، كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم باعد بيننا وبين الحرام، كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم باعد بيننا وبين الحرام، كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم أصلح بلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، وارزق أهله من الثمرات، اللهم بارك في الزروع وفي الضروع وفي الرجال وفي النساء وفي الأطفال وفي جميع الناس يا رب العالمين، اللهم صب علينا الخيرات يا رب العالمين، اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا، اللهم إنا نسألك غيثا مريعا طبقا، اللهم لا تجعلنا من المحرومين، اللهم بارك في الزروع، اللهم بارك في الضروع، اللهم بارك في الرجال وفي النساء وفي الأولاد وفي الشيوخ وفي الشباب، وارحمنا برحمتك يا رب العالمين، اللهم اصلح أحوالنا، اللهم اصلح أحوالنا، اللهم اصلح أحوالنا، اللهم انصر إخواننا في فلسطين يا رب العالمين، اللهم أيدهم بجند من عندك يا رب العالمين، اللهم أصلح إخواننا في غزة وأعنهم وأيدهم بجند من عندك، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبهم يا رب العالمين، اللهم اجعلهم على قلب رجل واحد، اللهم ثبتهم، اللهم يا مقلب القلوب ثبتنا وثبتهم على دينك، اللهم ثبتهم يا رب العالمين، اللهم قوي سواعدهم، اللهم عليك بعصبة يهود ومن ناصرهم، اللهم عليك بعصبة يهود يا جبار السماوات والأرض، اللهم عليك بعصبة يهود، اللهم ردهم خاسرين خائبين أذلة، اللهم زلزل قلوبهم وديارهم يا رب العالمين، اللهم انصر المسلمين والمؤمنين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم حرر بلادهم يا رب العالمين، اللهم رد عنهم عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم انصرهم على عدوهم يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في الصومال، اللهم حرر بلادهم يا رب العالمين، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تنبيه أخير، معنا إخواننا في منتدى الملتقى، وهو يعني جمعية تقوم بالإحسان إلى الفقراء ومساعدة طلبة العلم وغيرهم، فإن شاء الله تتعاونون معهم، يكونون عند الأبواب إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.